الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كتاب مستقل فصل فيه كل هذه المسألة بالتفصيل، أثناه الرد على ما توهمه صاحب اليسر في يسره من جواز ذبح الهدي قبل يوم نحره. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيتك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قلنا إن قوله تعالى هم الذين كفروا هذه إشارة إلى أن الكف يعني كف الأيدي لم يكن لأمر فيهم، لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا وكل ذلك يقتضي قتالهم، فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبقى بينهم إيه يعني اختلاف أو اصطلح ولم يبقى بينهم نزاع، لكن الاختلاف لا، مع أنه كف أيدي الفريقين عن بعضهم البعض لكن هم ما زالوا هم الذين كفروا، فالاختلاف باق والنزاع مستمر لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة. وإنما السبب والعلة في ذلك الكف ليس لأنهم زال عنهم ضبط الكفر، ولكن علة أخرى وهي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذه كانت حكمة الكف، كف الفريقين عن وقوع القتال كي لا يقتل المؤمنون الذين يخفون إيمانهم بمكة إذا أخرجوا معهم مضطرين، فهذه كانت العلة وليست لأن ولم يكن الكف لعلة فيهم هم أو لزوال وقف الكفر عنهم، وإنما الاختلاف بينك وبينهم بق وهم يستحقون أن يقاتلوا وأن يؤدبوا، ولكن السبب الكفي هو يعني ما يأتي ذكره في الآية وهو قوله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم، يعني لم تعلموهم بصفة الإيمان وهم بمكة، حدثهم المشركون بها عنكم فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي تقتلوهم مع الكفار، لو أذن لكم في الفتح بدل الصلح، لو أن الله سبحانه وتعالى كان سألكم أن تقتلوهم في تلك الغزوة غزوة الحديبية وتفتحوا مكة ويقع قتال لضاع في سبيل ذلك أو لا قتل المؤمنون المذكورون. قال السمين: أم تطؤوهم يجوز أن تكون بدلا من رجال ونساء، غلب الذكور، ويجوز أن يكون بدلا من مفعول أعلموهم. فالتقدير على الأول: ولولا وقع رجال ونساء غير معلومين، وتقدير الثاني: لم تعلموا وقعهم. والخبر محذوف تقديره: ولولا رجال ونساء موجودون أو بالحضرة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، معرة إثم وغرامة، من عره إذا عراه ما يكرهه، فتصيبكم منهم معرة بغير علم يعني تطؤوهم غير عالمين بهم. والمعنى: ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم ولأذن لكم في دخول مكة مقاتلهم. لو تدينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تدينوا يعني لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين ظهورهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعا. وعن جنيد ابن سبع قال قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا، وقاتلت معه آخر النهار مسلما، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال كنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لقتل المؤمنين إياهم. وفسر ابن إسحاق المعرة بالدية، فتصيب لهم معرة يعني دية، ذهابا إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك وهو مذهب الشافعي، وذهب غيرهما إلى أنها تمنع من ذلك ومنهم ابن جرير، حيث قال المعرة هي كفارة قتل الخطأ، وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك، ومن لم يطق فصيام 2 شهرين. قال أي ابن جرير: وإنما اخترت هذا القول دون القول الذي قاله ابن إسحاق، لأن الله إنما أنزل على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يكن قاتله ولم يكن قاتله علم إيمانه الكفارة دون الجهة، لأن الله تعالى قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، لم يجب على قاتله خطأ جهته، فلذلك قلنا عنا بالمعرة في هذا الموضع الكفارة ليدخل الله في رحمته من يشاء، كأنه قال: لكن كفها عنكم ولم يأذن لكم في مقاتلتهم ليدخلكم في رحمته الكاملة لحفظكم من المعرة. ليدخل الله في رحمته من يشاء. هناك تفسير آخر: ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذه عبارة عن من رغب في الإسلام من المشركين، وعليه اقتصر شيخ المفسرين ابن جرير، أي ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها. لو تزينوا، أي لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم، لو تزينوا لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالقتل أو الأسف أو نوع آخر من العذاب الآدل. قال إلكيا الهراسي في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها، والكفار إذا تسرطوا بهم. هذا مذهب من يرى أن الترك لا يقتلون، يعني لو أن المسلمين اتخذوا ما يسمى الآن بالدرع البشري، أخذوا بعض الأسرى من المسلمين وضعوهم كدرع بشري بحيث إذا ضربهم المسلمون يصيبون هؤلاء يصيبون هؤلاء المؤمنين. طبعا هذا بحث الحقيقة يستحق التفصيل، نحاول أن نقرأ الليلة من تفسير الكفار، لكن باختصار يعني لا يجوز ذلك إلا إذا كان في مصلحة ضرورية كلية قطعية. وبين ذلك الإمام الطبري الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية بالذات فصل في الكلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، أعني مسألة الكفر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية، الحمية التي جعلته يمتنع من أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم. حمية الجاهلية من عقل أن يقر باسم الرحمن سبحانه وتعالى، وأن يكتب فيه أيضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك، هذا أيضا نوع من الحمية، الحمية الجاهلية. أي نعم. والحمية هي الأنفة والاستكبار والاستنكار. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هذا عطف على منوي، يعني إذ جعل الله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية، فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويقاتلوا عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ترى هذا عطف على مفهوم، فأنزل الله سكينته عطف على شيء مفهوم وإن لم يكن منطوقا، وإن لم يكن منطوقا في الآية، لكن نزول السكينة كان لكف المؤمنين عن أن يغضبهم أيضا ويقاتلوهم لما فرضوا عليهم يعني هذه الحمية حماية جاهلية، حينما أصروا على أن يبتل باسمك اللهم، وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بدلا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالمسلمون فهموا أن يأبوا أن ينقاضوا لهذه الحمية الجاهلية وأن يقاتلوا على ذلك، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني الوقار والتثبت، حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابل وعلى ما تقدم ذكره. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، أي اختارها لهم، اختارها لهم، فالإلزام مجاز عما ذكر من اختيارها لهم وأمرهم بها، وهي كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها، يعني متصفين بمزيد استحقاق لها، وكانوا أحق بها يعني هي أيضا من الكفار، وكانوا أحق بها وأهلها، يعني كانوا مستأهلين لها، وكان الله بكل شيء عليما، فيعلم حق كل شيء فيسوقه إلى مستحقه. ثم قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، أي لقد صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤيا التي أراها إياه، أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين لا يخافون أهل الشرك، مقصرا بعضهم رأسه ومحلقا بعضهم. ثم روى عن مجاهد أنه قال: قرية للحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محنفين، هذا رسول الله السلام أري هذه الرؤيا وهو في الحديبية، أنه يدخل مكة هو وأصحابه محنفين، ورؤيا الأنبياء حق ورحمة. فقال أصحابه حين نحر بالحديبية: أين رؤيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعن ابن زيد قال: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام، طعن المنافقون في ذلك، فقالوا: أين رؤيا؟ فهذه رؤيته أن المنافقين هم الذين قالوا يعني أين رؤياه؟ فقال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الذين قالوا أين رؤيا بهذه الآية: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، يعني إني لم أره يدخلها هذا العام، يعني نعم أريته في المنام أنه يدخل مكة بالصفة المذكورة في الآية، ولكني لم أنص على السنة التي يدخل فيها مكة، لم أقل في الرؤية، لم يكن الرؤية فيها إيه؟ أنه يدخل هذا العام أو في هذه الغد وغد الحدانية، إني لم أره يدخل هذا العام، ولا يكونن ذلك، ولا يكونن ذلك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، الرؤيا هو منصوب بنزع الخاطب، بنزع الخاطب يعني في الرؤيا، أي صدقه في رؤيا، أي حقق صدقها عنده كما هو عادة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولم يجعلها أبواب أحلام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذا حال من الرؤيا أي متلبسة بالحق، ليست من قبيل أغراض الأحلام. لتدخلن، هذا جواب قسم محلوف، يعني والله لتدخلن، والله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله تعليق للعبة بالمشيئة، لتعليم العباد، لتعليم العباد، لتعليم العباد أنهم إذا أرادوا أن يعني يتكلموا عن شيء مما يقع في المستقبل فمن الأدب أنهم يستثنون، فيقول أحدهم إن شاء الله، كما يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعند السؤال المعروف أو الأسئلة المعروفة التي وجهت له عن الروح والفتية وللقرنين. وأيضا في حديث يأجوج ومأجوج أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قبل الذي عليهم يرجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغوا مدته وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله فاستثنوا فيعودون إليه وهو في هيئته حين تركوه فيحفرون ويقبضون على الناس فلما يقول إن شاء الله سوف لا يعود كما كان. وفي الآية أيضا وإذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون حلفوا أنهم يعني يصرمون الفجر مصبحين ولا يستثنون ولم يقولوا إن شاء الله فعوقبوا بما عوقبوا به. وتعرفون أيضا حديث سليمان حينما قال لا أطوفن الليلة على مئة امرأة أو 99 كلهم يأتي لفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل يعني أنه نسي أن يقول إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لكن نبدأ أيضا أن بعض الناس يسيء استعمال أدب الاستثناء أو يخطئ فيه يعني الاستثناء مثلا يسأل عن شيء عبارة عن حقيقة ما اسمك يقول إن شاء الله أخوك فلان واضح فليس هذا موضعه أو بعض الناس يستعملونها كشماعة ليعلقون عليها التعريض والمراوغة في الكلام مش يقصد المعنى الصحيح من الاستثناء وهو تعليق الأمور المستقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واضح فبعض الناس يستعملونها في المراوغة تفير التعريض واللف والدوران في الكلام يعني كالتعالف ويعلق ذلك بكلمة إن شاء الله وهو ما ينوي بها إلا الإيه يعني التعريض أو خداع من يكلمه لكن الإنسان يعني يستعملها في الموضع اللائق بها مثلا أين ذهبت بالأمس إن شاء الله ذهبت إلى المكان الفلاني هذا ماضي تخبر عن ماضي وقع فليس الاستثناء هنا موضع نعم فلا شك أن ذكر الاستثناء هنا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مع أنه تعالى قال لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق ثم قال والله لتدخلن المسجد الحرام تأكيدا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال إن شاء الله فهذا تعليم أن إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي ثم هنا يصدقه أن يعلن أنه صدقه في هذه الرؤيا وفيها قسم أيضا أنهم لابد داخلون في المستقبل ومع ذلك يقول الله تعالى إن شاء الله فإذا كان الله قال ذلك فنحن أولى أن نتعلم هذا الأدب وألا يعني وأن نعلق العبادة بالمشيئة لتعليم وهذا لتعليم العباد أو ربما المقصود إن شاء الله إشعار للإشعار بأن بعضهم لا يدخل لأن بعضهم لا يدخل ربما بعضهم يكون قد مات حين بأتي موعد تحقيق هذا الوعد بعضهم يكون قد مات أو يتخلف العذر من الأعذار أو غير ذلك فليس كل المؤمنين الحاضرين في الخدمية يعني سوف يدخلون واضح فإما أنها لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخل فهو في معنى لا يدخل أنه من شاء الله دخوله منكم لا يدخل أنه من شاء الله دخوله منكم أو أنه حكاية لما قال له لما قاله له ملك الرؤيا الملك الذي أراه رؤيا في المنام قال له نفس الحوار تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أو حكاية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأنهم لما يكونوا قد دخلوا بعض لما حكى لهم رؤيا قال لهم إن شاء الله محلقين حائل مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير. واضح؟ حال مقدرة. يعني بمعنى إيه؟ هل هم حينما يدخلون المسجد الحرام هل يدخلون وهم يحلقون ويقصرونهم في مكة أم يدخلونها محرمين؟ يدخلونها محرمين. واضح؟ لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمحلقين حال المقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير. وفي الكلام تقدير أو هو من نسبة مال الجزء إلى الكل محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالمعنى يعني محلقا بعضكم ومقصرا الآخرون. والقرينة عليه إيه القرينة؟ أن الحلق والتقصير لا يجتمعان، إما المحرم إما يحلق وإما يقصر، لكن هل يجتمعان؟ لا. فلذلك لابد من نسبة كل منهما لبعض منهم، لابد من نسبة كل منهما لبعض، البعض يحلق والبعض يقصر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: والمقصرين. هنا يعني التنبيهان الأول يتعلق بمعاني المسجد الحرام. المسجد الحرام تطلق في القرآن الكريم ويراد بها معاني أربعة. أولا المسجد الحرام الكعبة، كعبة المفضلة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني جهة الكعبة المشرفة. وقال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. يطلق المسجد الحرام على المسجد كله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يطلق المسجد الحرام أيضا على مكة المكرمة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان الإسراء من إيه؟ من مكة المكرمة، من بيت أم هانئ، من مكة مش المسجد نفسه. أيضا يطلق المسجد الحرام على الحرم كله، يعني مكة وما حولها من الحرم، لأن طبعا حدود الحرم أوسع من حدود مدينة مكة. والحرم تبدأ إيه؟ عند العلامات المنصوبة التي تفصل بين الحلي والحرم. فالحرم يوم من إطلاقات المسجد الحرام الحرم كله، يعني مكة وما حولها من حدود الحرم. والدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد منعهم من دخول مكة المكر أو دخول الحرم أصلا، دخول الحرم. فأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: والمقصرين، أخر الدعاء للمقصرين وكرر الدعاء ثلاثا للمحنفين. فهذا يدل على أن التقصير مقبول، لكنه يجزئ، لكنه يجزئ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا يدل على أنه يجزئ التحلل بمجرد يعني التقصير. وقد روى الشيخان وغيرهما التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فما يعني يسيع بين بعض الإخوة وإن لم يتلفظوا به من نظرة الإزراء أو الاحتقار لمن يحج أو يعتمر ثم يعني يقصف شعر رأسه، هذا لا ينطبق عليه تعريف المنكر. هذا ليس منكرا، هو بلا شك الحلق أفضل، ولكن التقصير مجزئ يجزئ، لكن الحلق أفضل. لكن ربما لسبب أو لآخر بعض الناس لا يعني تحدث وتتحلق. فلا ينبغي أبدا لمن يحلق أن ينظر إلى أخيه الذي يقصر على أنه مقصر، ينظرون عليه أنه مقصر، مقصر مقصر شعره ومقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فينظرون إلى نظرة الإزراء. كما يشيع هذا أيضا بين الأخوات حينما تلبس أخت مثلا جلباب أو ثياب وحجاب يستوي في شروط الحياة الشرعية، لكن يكون الأسود. ومن قال أننا نتعبد بالألوان؟ موضوع التعبد بالألوان هذا شيء من بدع الأخوات. وينظرون هذه دي يعني التزامها ضعف، ان هذه علامه ضعف الالتزام انها تلبس يعني الوان دون اللون الاسود. فطبعا هذا من تنطع بعض الاخوات ومن يعني من عند غنى ليست من الشرع. طيب طبعا هقول الحلق افضل من التخطيط، هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال، اما النساء فليس عليهن حلق وانما عليهن التقصير فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير، يعني تجمع شعرها كله ثم تخط منه قدر الانمله. نعم. بالمره نتكلم عن حكم يعني حلق شعر الراس في غير النطق، حكم حلق شعر الراس في غير النطق. طبعا الحاله الاولى في الحج والعمره، الإنسان يعني من حد عمره هذا الحلق مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حلق الرأس للتداوي لحاجة مثل التداوي هذا أيضا جائز، جائز أن يحلق الإنسان رأسه للتداوي بعض الأمراض الجلدية أو بعض الحشرات كالقمل مثلا، هذه الأشياء من العلاج أن يزيل رأسه تماما، فهذا جائز لأنه للتداوي لحاجة، يجوز لحاجته. حلق شعر الرأس على وجه التعبد والتدين والزهد بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يحلق رأسه في الحج والعمرة هذا مما أمر به الله ورسوله عليه السلام، يحلق رأسه لعلة لحاجة كالتداوي هذا جائز. يحلق رأسه في غير النطق لغير حاجة، في غير النطق يعني لا حج ولا عمرة ولا مرض، واضح؟ فهذا فيه قولان مكروه ومذهب مالك وغيره لأنه شعار أهل البدع والخوارج كانوا يحلقون رؤوسه، مباح وهو المعروف عن أصحاب الشافعي عن أصحاب أبي حنيفة والشافعي. فلو واحد يحلقه فقط لكن مهم أن يكون لا تعبدا في غير الحج ولا في حج وعمرة ولا لحاجة كمرض، وإنما عايز يحلق لا في مشكلة، لكن لو نوى إلى التعبد فهذا بعهد لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، لأن التعبد بحلق الرأس من فيما الخوارج، هذه علامة من خصائص الخوارج، فيماهم التحليق. أي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى: حرام ان شاء الله امرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، هذه حال، حال مؤكده لقوله امرين، امرين ان شاء الله امرين لا تخافون، هذه حال مؤكده لقوله تعالى امرين، او مؤكده لان نفس الفاعل للحال والمضارع للاستقبال، آمنين يعني في الحال، لا تخافون يعني في المستقبل، فيكون أثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم، وخرج في صخر إلى خيبر ففتحها الله عليه، بعضها عنوة وبعضها صلحة وبعضها صلحة، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، وجعفر بن أبي طالب أبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يغب منهم أحد. قال ابن الليث: إلا أبا دجانة سماك ابن خرشة كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع المدينة، فلما كان فيه القعدة من 70 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان في الدين بدلا فلبى وساق وأصحابه يلبون قريبا من مر الظهران. بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكت العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال 10 سنين. فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاف الحرم على مدى 7 حدود الحرم، بعث السلاح من القصي والنبل والرماح إلى بطن يأجوج، وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة في غربها كما سارتهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش ذكرا ابن حرب فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح القصي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى يأجوج. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة شدة الشمس والغلب، خرجوا مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم غيرا وحلقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد معه إلى ريقها وهو راكب ناقته الصفواء التي كان راكبها يوم الحديبية. وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مخيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، لأن خير الخلق في سبيله، يا رب إني مؤمن بدينه. وروى الإمام أحمد من طريق أبي الصفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: لا يتباعثون من العجف، من العجف يعني من الهزال والضعف الذي نزل به. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحم وحسونا من مرض أصبحنا غدا حين ندخل على الخوف ومنى جمانة، يعني نتقوى بها إيه إذا محمد سائل وأكلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزواجكم. فجمعوا له وبسطوا الأصبع فأكلوا حتى تولوا، وحتى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميلا، فاتسلم الركن ثم دخل حتى إذا تغير الركن اليماني متى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: لا يرضون بالمجيء، إنهم لا ينقذون نقذ الظلاء. ففعل ذلك 3 أمرار فكانت كلها، يعني المقصود ذلك إيه؟ الغمل، الغمل يعني أرادوا كما كان يعني، يعني هنا مثلا الركن هذه الجهة اليمنية، هذا ركن يماني وهذا ركن يماني اللي فيه الحجر الأسود، وهنا باب الكعبة في هذه الجهة جهة الحجر، واضح؟ تكون جلسوا في هذه الجهة يراقبون الصحابة وهم يصفون، واضح؟ فالصحابة رملوا ب3 ركوات الأولى الجري المعروف حتى يغيروا الجلد والقوة لأن يثبت فيه الكفار، ومع ذلك كانوا الصحابة متعبين، فكانوا يرملون في هذه الجهات 3. ثم في الجهة الرابعة اللي هي الجهة اليمانية كانوا يستمرون بجسم الكعبة، فمن ثم كانوا إذا أتوا هنا يمشون ليستلفوا من هذه الهرولة حتى لا يثبت فيه ما تثبتون. فصارت سنة بعد ذلك، يعني كان السبب لكن بقيت هذه السنة تماما كما حصل في السعي مع هاجرة. وروى الإمام أحمد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، حمى الذين أضعفتهم ولقوا منها سوءا، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون إلى الناحية التي سيلحز. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجلوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال فرملوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. وفي رواية ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإصرار عليه. يعني كان يضرب له براقة في هذه المنطقة لمريا، لأن لو كان أمرهم أن يرملوا الأشواط كلها لكان لذلك مشقة، ولم يستطيعوا أن يكملوا. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإصرار عليهم. علم ما لم تعلموا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدف إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا أي من الخيرة والمصلحة يصرفكم عن حجة ودخولكم إليها عامكم ذلك. يعني علم ما لم تعلموا حينما في صلح الحديبية عام الحديبية حينما قدر وقضى أن تعودوا، وذلك لما علمه الله في ذلك من الخير الكثير في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها في عامكم ذلك. قال ابن جرير فعلم ما لم تعلموا، وذلك علمه تعالى ذكره بما لمكة من الرجال والنساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون، ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرجل، فأصابتهم منهم معرة بغير علم، فردهم الله عن مكة من أجل ذلك وليدخل في رحمته من يشاء ممن يريد أن يهديه. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فجعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. أو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح خيبر، من دون ذلك يعني قبل دخول تحقق الرؤيا فتح خيبر لتتروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح والموعود. وإلى الأول ذهب الزهري فتحا قريبا يعني صلح ذلك، قال يعني صلح ذلك وما فتح فتح وما فتح في الإسلام فتح كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كان في الهدنة وضعت الحرب ووضعت الحرب وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعجل شيئا إلا دخل فيه. فلقد دخل في زينك السنتين في الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر، وافقه مجاهد وإلى الزال ذهب ابن زيد. قال ابن جرير والصواب أن يعم فيقال جعل الله من دون ذلك إليهما، يعني فتح خيبر وأيضا صلح حديبية وما ترتب عليه من الخيرات العظيمة. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي البيان الواضح، ودين الحق أي دين الإسلام. وقال من هذه دين الهدى أي الدلائل القطعية، ودين الحق أي الاعتقادات الصائبة المطابقة لما هو الواقع أشد مطابقة. وقال ابن كثير في الهدى من علم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل، فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخبارتها حق وإنشاءاتها عدل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعليه على الدين كله أي ليبطل به الهلل كلها حتى لا يكون دين سواه، وذلك حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، فحينئذ تبطل الأديان كلها غير دين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويظهر الإسلام على الأديان كلها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين، كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا، وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود،
وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض وأوصفها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكفى بالله شهيدا، أي على أن ما وعده من إظهار دينه على جميع الأديان أو ما وعده من الفتح أو المغانم كائن. قال الحسن: سهل لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير: وهذا إعلام من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان، مسليهم بذلك عما نالهم من الكآبة والحزن بانصرافهم عن مكة قبل دخولها وقبل طوافهم بالبيت. ولنا هنا يعني وقفة مع هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله ليظهره أكثر المفسرين على أن الهاء في قوله ليظهره راجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي يظهر رسوله عليه الصلاة والسلام. والأظهر أنه راجع إلى دين الحق، يعني يظهر دين الحق على الدين كله، أي أرسل الرسول بالدين الحق ليظهر الدين الحق على كل الأديان. وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل للإظهار هو الله سبحانه وتعالى ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليظهر الله هذا الدين أو ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين. وجوز غير واحد وهو الذي استظهره الألوسي رحمه الله تعالى بحد الأنفاق أن يكون ليظهره على الدين كله، أي ليظهر الله الإسلام على الدين كله لتسليط المسلمين على جميع أهل الأديان. وقالوا: ما من أهل دين حارب المسلمين إلا وقد قهرهم المسلمون. ويكفي في ذلك استمرار ما ذكرنا زمانا معتدا به كما لا يخفى على الواقفين على كتب التاريخ والوقائع. وقيل إن تمام هذا الإعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، حيث لا يبقى حينئذ سوى دين الإسلام،
ووقوع خلاف ذلك بعد لا يضر، إما لنحو ما سمعت وإما لأن الباقين من الجملة إذنك كلافين. وفي الجملة فضل تأكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح وتوقين النفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون بالنسبة إليه فتح مكة يغيره على الدين كله. فكلمة كله مسارة بما هو أعظم وأكبر من فتح مكة، لأن مكة مدينة واحدة، لكن هذه إشارة إلى أن البلاد كلها سوف تفتح بالإسلام. قال السنوسي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصف، وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون يكرهونه. فقال في الموضعين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وأشراف قريش قد اجتمعوا بالحزن وقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل، قد سفه أحلامنا وكتم آباءنا وعاد ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم غمزوه ببعض القول، فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفعلوا به ذلك 3 مرات فوقف. فقال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح
يعني بالسيف لقد جئتكم بالذبح فأخذت القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأنما على رأسه طير واقع وحتى أن أسدهم عليه قبل ذلك لا يلقاه بأحسن ما يجد من القوم حتى إنه لا يقول انطلق يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا وقال محمد بن كعب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل يقول أنكم إن بايعتموه عشتم ملوكا فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون فيها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه لآخرهم أي نعم فبالنسبة للتفسير يعني بظهور الإسلام وعلوه على يعني العالمين طبعا هذا أمر كان في ذلك الوقت مستقبلا يعني حينما نزلت هذه الآية ونحوها من الآيات وحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث الذي سنسير إليها كان هذا إخبارا عن المستقبل والمستقبل مسؤول للإنسان فإذا تصوره كان
تصوره مجرد توقعات قد تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائج ومهما أوتي الإنسان من صدق الحد وقوة الإدراك فإنها لا تزيد على كونها مجرد توقعات وأما في حالة عدم وجود مقدمات كان توقع حصول النتائج مجرد عبث وتخرط وتوهم ووقوعها في هذه الحالة هو من قبيل ما يسميه بعض المخابثات وعدم وقوعها هو الأصل فإذا ما تحدث إنسان عن المستقبل لتفاصيل مذهبه